الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم ناظم ياسين في النشر الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي محادثات مع مسؤولين إيرانيين إثر وصوله إلى طهران الأربعاء قادما من أنقرة، وكان في استقباله في مطار طهران وزير الطاقة بيرفيز فتاح، كما أقيمت مراسم استقبال شارك فيها نائب الرئيس الإيراني بيرفيز داودي. ويلتقي المالكي كذلك الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وكبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني علي لاريجاني. وصرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لوكالة فرانس برس للأنباء عند وصوله إلى طهران بأن هدف الزيارة تحسين علاقاتنا الثنائية وبحث القضايا التي تثير قلقنا، خصوصا في المجال الأمني والتعاون الاقتصادي والتجاري بحسب تعبيره. في بغداد أعلنت القوات متعددة الجنسيات مقتل 30 من المسلحين في غارات نفذتها قوات عراقية وأمريكية مشتركة في مدينة الصدر الأربعاء. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قوات التحالف والقوات الخاصة العراقية تمكنت من قتل 30 إرهابيا من المجموعات الخاصة وألقت القبض على 12 من الإرهابيين المشتبه فيهم. وأضاف البيان أن من المعتقد بأن الأشخاص الذين تم قتلهم والذين ألقي القبض عليهم أعضاء في شبكة خلايا المجموعات الخاصة ويقومون بتسهيل نقل الأسلحة والقذائف الخارقة للدروع من إيران إلى العراق، بالإضافة إلى قيامهم بنقل المقاتلين من العراق إلى إيران لتلقي التدريب على الإرهاب بحسب تعبيره. حظ العراق الدول المجاورة الأربعاء على وقف تدفق المقاتلين عبر حدودها المشتركة للانضمام إلى المسلحين في العراق، وإلا خاطروا بامتداد التشدد إلى المنطقة. وقال مدير الاستخبارات العسكرية العراقي حسين كمال في اجتماع دولي بشأن الأمن في العراق يعقد في العاصمة السورية إن الإرهاب سيمتد إلى أراضي هذه الدول لأنها لا تقدم المساعدة الكافية. وأضاف المسؤول العراقي أن بلاده تريد مزيدا من المساعدة من جيرانها وخصوصا السعودية، كما شدد على ضرورة تطبيق اتفاقات الحدود مع دول الجوار العراقي وتسليم المطلوبين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر على دراية بالمؤتمر أن الوفد العراقي جاء بأدلة على ما وصفت بحركة للأسلحة والمقاتلين عبر الحدود مع سوريا. وكان اجتماع اللجنة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر الدول المجاورة للعراق في شرم الشيخ افتتح في وقت سابق في دمشق اليوم بحضور مندوبين عن عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين موظفون كبار من وزارات الخارجية أو الداخلية في العراق وسوريا وإيران والأردن وتركيا ومصر والكويت والبحرين وروسيا والصين، فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فيما غابت عنه السعودية. نقل عن سكان ومسعفين أن جنودا إسرائيليين قتلوا مسلحين فلسطينيين اثنين في اشتباك بالأسلحة النارية في جنوب قطاع غزة صباح الأربعاء. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قوة كانت في دورية في الجانب الإسرائيلي من حدود غزة رصدت المسلحين في الجانب الآخر من السور الحدودي، وطاردت جنود المسلحين إلى منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية ثم فتحوا النار عليهما فأردوهما قتيلين. وفي لبنان قتل جنديان الأربعاء خلال معارك مع متشددين من جماعة فتح الإسلام ما زالوا متحصنين داخل مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد، ليرتفع بذلك عدد القتلى في المعارك الدائرة بين الطرفين إلى 263 قتيلا. في صنعاء ذكر مصدر أمني رفيع المستوى أن قوات الأمن اليمنية قتلت ثاني أكبر زعيم لتنظيم القاعدة في اليمن وثلاثة متشددين آخرين الأربعاء. وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أعلن في وقت سابق أن قوات الأمن الحكومية قتلت اليوم أربعة من متشددي القاعدة. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية الأربعاء نبأ الإفراج عن ستة من رعايا بلاده كانوا مختطفين في نيجيريا منذ شهرين. مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالتفاصيل التالية.
أطلق السراح عن ستة رهائن روس كانوا قد اختطفوا في نيجيريا أوائل حزيران الماضي. السفارة الروسية في العاصمة النيجيرية أكدت هذا النبأ. وكان الرهائن الستة يعملون في شركة روسال الروسية، وهي إحدى الشركات في صناعة الألومنيوم. المتحدث باسم الخارجية الروسية بوريس مالاخوف أشار بالجهود التي بذلتها السلطات النيجيرية من أجل الإفراج عن الرهائن الروس. الهيئات النيجيرية المختصة هي التي قامت بعملية الإفراج عن الرهائن، وذلك بمشاركة السفارة الروسية واللجنة الروسية المناوئة للإرهاب وممثلين عن شركة روسآل. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا أعلنت الكوريتان الشمالية والجنوبية الأربعاء عن أول قمة ستعقد بينهما منذ سبع سنوات، وذلك يومي 28 و30 من آب. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية في ملف إخباري يشارك فيه كل من الزملاء رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق، وسنتناول فيه عدة محاور، منها
المالكي في طهران بعد تركيا واتفاقات غير واضحة مع أنقرة بشأن حزب العمال الكردستاني التركي،
اجتماع دولي حول أمن العراق في دمشق بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة،
حظر لتجول المركبات والدراجات في الذكرى السنوية لوفاة الإمام موسى الكاظم.
وصل إلى طهران اليوم رئيس الوزراء نور المالكي في ثاني محطة في رحلته التي قادته أولا إلى أنقرة، حيث التقى مسؤولين وناقش معهم قضايا أمنية واقتصادية وتجارية. زيارة المالكي إلى طهران تهدف إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في العراق. الناطق باسم المالكي علي الدباغ قال قبل وصوله إلى طهران أن الشأن الأمني سيكون في صدارة محاور محادثات المالكي في طهران. تقارير صحفية ذكرت أن المالكي عقد مباحثات مع مسؤولين إيرانيين منهم نائب رئيس الجمهورية بارفيز داوودي، وأن النقاشات دارت حول العلاقات الاقتصادية وغيرها، كما توقعت أن يوقع الجانبان الإيراني والعراقي اتفاقا حول القضايا الأمنية. المالكي سيلتقي رئيس إيران محمود أحمد نجاد خلال زيارته إلى طهران والتي ستستمر ثلاثة أيام.
في أنقرة التي توجه إليها المالكي على رأس وفد يضم 30 مسؤولا قبل مغادرته إلى إيران، عقد رئيس الوزراء مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، واتفق الطرفان على محاولة السعي إلى إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق. المالكي قال في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع مع أردوغان:
وجدنا تفهما من الجانب التركي بضرورة التعاون فيما بيننا لمواجهة نشاطات المنظمات الإرهابية وفي العراق كافة بما فيها منظمة بيركك، وتم الاتفاق على توحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لإيجاد حلول لإنهاء ونزع وإلغاء وجودها وانطلاقها من الأرض العراقية.
غير أن المالكي قال أيضا أن على مجلس النواب أن يوافق على أي اتفاق لبذل جهود لمنع عناصر حزب العمال الكردستاني التركي من عبور الحدود إلى الأراضي التركية، وكانت تركيا قد هددت بالقيام بتوغل في شمال العراق لملاحقة عناصر هذا الحزب. ولإعطاء المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وتصريح رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان برزاني يوم أمس الثلاثاء الذي ذكر فيه أن وجود القوات التركية في شمال العراق جاء بتنسيق مع الحكومة الإقليمية حسب وكالة الأنباء الفرنسية، اتصلت بمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري الذي وافانا بتفاصيل أوفر.
هذه القوات متمركزة في إقليم كردستان منذ سنوات 1995-1996 بعد نشوب صراع بين الأحزاب الكردستانية الموجودة في إقليم كردستان وبين أحزاب حزب العمال الكردستاني والتي شاركت فيها القوات التركية. أي ساندت الأحزاب الكردستانية العراقية ضد قوات حزب العمال الكردستاني، وهذه القوات بقيت في كردستان وأسست تقريبا مركز رئيسي لها في منطقة بامرنة حيث يوجد مهبط عسكري قديم للنظام العراقي السابق، واتخذت من هذا المهبط مركز رئيسي لها، وحاليا عندها يعني تقريبا ثلاث نقاط رئيسية في منطقة دهوك المناطق الحدودية.
نعم.
أحد هذه النقاط في بلدة شيلادزة على بعد 90 كيلومتر شمال مدينة دهوك، نقطة أخرى موجودة في باطوفة شرق مدينة زاقو بحوالي 40 كيلومتر وهي أهم قريبة من المنطقة الحدودية، والنقطة أخرى عند مدخل بلدة كانيماتي، هي بلدة كانيماتي أيضا بلدة حدودية. وهذه القوات يعني تقريبا عددها يتراوح بين 350 جندي، وهذه القوات يعني عملها مراقبة حركات حزب العمال الكردستاني في الجبال ومناطق تواجدهم.
نعم. من جانب آخر زميل حميد زيباري، هل هناك تصور عن حجم قوات حزب العمال الكردستاني التي تقلق هذه الأطراف المختلفة وتواجه بها كذا حشود عسكرية كبيرة؟
نعم، حجم قوات حزب العمال الكردستاني هي قوات يعني على شكل عصابات، يعني جماعات مسلحة تنتقل من منطقة إلى منطقة عدا أن قيادتها متمركزة في جبل قنديل. هناك يعني تقارير تشير إلى أنه عدد قواتهم تبلغ يعني تقريبا 3500 مسلح إلى 5000 مسلح. هناك من يشير إلى أن عددهم أكثر، وليس هناك مثلا إحصائيات رسمية حتى من قبل عناصر القيادات حزب العمال الكردستاني. هم يقولون أن أغلب قياداتهم في داخل تركيا، ولكن هناك تقريبا تنقل يومي شبه يومي بين الحدود، ينفذون العمليات ويعودون إلى مناطق إقليم كردستان.
الزميل عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل، شكرا جزيلا لك.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. على الصعيد العسكري، سجل عدد القوات الأمريكية في العراق أعلى مستوى له منذ عام 2003 وهو 162 ألف عسكري حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. الناطق بلسان الوزارة براين ويتمان قال أن أعلى عدد سابق للقوات الأمريكية كان 161 ألف عسكري وسجل في كانون الأول من عام 2005 في فترة الانتخابات. وأضاف الناطق أن الارتفاع الحالي لا يعني أن هناك تغييرا في الجهد العسكري، وأن سبب هذا الارتفاع هو تقاطع وتزامن وصول قوات وخروجها في إطار عمليات المداورة. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمر في بداية هذا العام بإرسال قوات إضافية إلى العراق وعددها 30 ألف عسكري في إطار استراتيجيته الهادفة إلى الحد من أعمال العنف الطائفي وملاحقة المتمردين الذين يشنون هجمات يسقط فيها مدنيون بين قتيل وجريح. يذكر أيضا أن قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن في بغداد رايان كروكر سيضعان تقريرا عن تطورات الأوضاع في العراق، وسترفعه الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس الأمريكي، حيث يطالب العديد من الديمقراطيين والجمهوريين بتغيير السياسة وسحب القوات من العراق. بينما يقول قادة عسكريون أمريكيون أن تهيئة قوات الأمن العراقية كي تتولى المهمات الأمنية من القوات الأمريكية ستحتاج إلى سنتين أخريين في الأقل. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال يوم الأحد أن الولايات المتحدة تفكر في وجود عسكري أمريكي دائم في العراق بعد سحب القوات، كما أشار إلى أن تخفيض عدد هذه القوات في غضون هذا العام مجرد احتمال. على الصعيد الأمني، أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده يوم الثلاثاء. الجيش الأمريكي أعلن أيضا شن ضربة جوية على شبكات تقوم بتهريب الأسلحة والمقاتلين من إيران في مدينة الصدر، قتل فيها 32 مشتبها به، كما تم اعتقال 12 مشتبها به آخر.
مستمعين الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وبمناسبة حلول ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم التي تصادف يوم غد الخميس، وتوقع توافد مئات الآلاف من الزائرين على الحضرة الكاظمية، فرضت السلطات العراقية حظرا على حركة العربات والمركبات والدراجات في جميع أنحاء العاصمة بغداد. هذا وقد شهدت قوات عراقية تقيم نقاط تفتيش في مناطق مختلفة. قائد عسكري أمريكي هو الليفتنانت كولونيل ستيف مسكا قال أنه تم نشر مئات من قوات الأمن العراقية الإضافية في الكاظمية، بينما ستبقى القوات الأمريكية بعيدة عن المكان. منع التجول فرض أبكر مما كان متوقعا، وقال العميد قاسم عطا الناطق باسم خطة أمن بغداد أن الحظر بدأ في 5 من صباح يوم الأربعاء. هذا وقد احتجبت صحف بغداد عن الصدور اعتبارا من هذا اليوم الأربعاء. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد تواجد في منطقة الكاظمية، وقد اتصلت به مستطلعا واقع الشارع والزائرين المتوافدين على المدينة منذ يوم أمس الثلاثاء.
تقريبا مدينة الكاظمية بدأت تستقبل الوافدين من زوار الإمام موسى الكاظم في هذا اليوم. منذ الصباح بدأت الوفود تتهافت نحو المدينة، طبعا وسط إجراءات أمنية مشددة. هناك انتشار واسع لرجال الشرطة والجيش، وطبعا هناك تنسيق واضح مع لجان شعبية وأهالي منطقة الكاظمية والمناطق المجاورة للطرق المؤدية لتلك المنطقة.
الزيارة تتم الآن سعد في ظل حر آب المعروف وظروف خدمات الصعبة من مشاكل الماء كما معروف في كثير من أحياء بغداد والكهرباء. نعم. كيف توفر مثل يعني متطلبات حضور عدة ربما مئات الآلاف من الزائرين في هذه المدينة في ظل يعني غياب أو تدهور هذه الخدمات؟
طبعا معروف يعني في تلك المناطق تكثر المواكب اللي تقام في جوانب الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام موسى الكاظم. هذه المواكب وفرت المياه بالنسبة للزائرين، وأيضا هناك تناكر حوضية طبعا متبرعة بها أمانة بغداد، هذه في رواح ومجيء تملأ هذه الخزانات بالماء، وبدورهم هم يوفروها للناس. وكذلك مادة الثلج أيضا كانت توزع بسيارات الحمل الصغيرة، الماء البارد متوفر، وهناك أيضا شباب يبخون الماء من خلال بعض الأجهزة اللي تبخ الماء المليء بعطر ماء الورد. هذا أيضا شوية رطب من الأجواء وجعل رحلة المسير شوية مريحة.
في الزيارة ترد ذكرى يعني فاجعة قبل سنتين، حادثة جسر الأئمة ومقتل أكثر من 1000 زائر بسبب الازدحام وارتباك عملية الوصول إلى الكاظمية. اليوم الزائرين، هل أيضا هناك عدد من النساء من النسوة؟ هل هناك أطفال؟ هل هناك جو عائلي يعني غير يعني منتظم في طوابير الزائرين؟
طبعا هذا المشهد يعني هو لم يكن غائب حقيقة. التقينا بكثير من الشيوخ والعجائز، ومنهم كانوا مقعدين ويدفعون بعربات الخشب وكذلك العربات الطبية. هناك شباب وهناك صغار، ومثل ما تفضلت كانت هناك عوائل، يعني عوائل تحمل الأطفال، الأب يحمل طفل على رقبته والأم تحمل الطفل في عربة الدفع. مشاهد كثيرة، كان خليط من يعني الفئات البشرية اللي متواجدة.
الزميل سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر في منطقة الكاظمية، وهو يغطي زيارة سنوية لوفاة الإمام موسى الكاظم. سنبقى معك على تواصل سعد، شكرا جزيلا.
مستمعين مستمعي الكرام، تتابعون فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. تستضيف العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ الخاص بالعراق، وتستمر الاجتماعات لمدة يومين بمشاركة عدة دول إضافة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة. الولايات المتحدة تشارك أيضا في هذا الاجتماع بصفة مراقب. توم كيسي الناطق باسم نائب وزيرة الخارجية الأمريكية تحدث في واشنطن عن القضايا التي يمكن أن يثيرها الجانب الأمريكي مع الجانب السوري في إطار هذا الاجتماع.
الموضوع الأول والأهم الذي نثيره مع سوريا هو مواصلتهم السماح باستخدام أراضيهم من جانب مقاتلين أجانب وشبكات تحاول نقلهم إلى بغداد. هذا هو أهم ما يمكن أن تفعله الحكومة السورية كي تؤكد أنها ملتزمة بتنفيذ ما تقول عن أنها راغبة في رؤية تحقيق تقدم في مجال الأمن في العراق، وأنها راغبة في علاقات جيرة طيبة مع الحكومة العراقية.
الجانب العراقي لاجتماع دمشق ترأسه وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي، الذي التقى يوم أمس وزير الخارجية السوري وليد المعلم. الزميل نبيل الحيدري اتصل بمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جنب لاطشكاي لعرض أجواء جلسات اللجنة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ لدول الجوار العراقي، وذلك في الاتصال الهاتفي التالي.
الاجتماع بدأ صباح اليوم بمشاركة ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دول الجوار العراقي. اللافت أن كانت السعودية هي الدولة الوحيدة الغائبة. مثل الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بدمشق مايكل كوربن، وأيضا حضر من إيران مسؤول الخليج العربي في الخارجية الإيرانية. الاجتماع الصباحي ترأسه وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد، وألقى فيه كلمة أكد فيها على ضرورة التعاون الجاد لمكافحة الإرهاب في العالم، مشددا على أن هذا الأمر إذا لم يحصل فإن الإرهاب سيؤثر على أمن المجتمع الدولي. وزير الداخلية السوري أيضا تحدث على مساعدة بلاده للعراق والعراقيين من أجل رفع الظلم عنهم، وطالب في سبيل عودة العراق لممارسة دوره الطبيعي في محيطه الإسلامي والعربي والدولي.
نعم، يتكرر أحيانا أن الحدود السورية العراقية مصدر لدخول مسلحين مقاتلين تحت لافتة المقاومة أو جهات مسلحة أخرى إلى العراق. هل هذا المفصل أيضا سيكون موضع أو أعلن عنه كموضع اهتمام للأطراف المشتركة في اجتماع هذا اليوم جنبلاط؟
هذا الموضوع لم يعد سريا أو لم يعد مخفيا على أحد، حتى دمشق تعترف بشكل غير مباشر بوجود مثل هذه حالات التسلل، وأن هناك عشرات وأحيانا المئات من مواطني الدول العربية والإسلامية قد تم إلقاء القبض عليهم، وهم قسم منهم تم تسليمه إلى بلاده وقسم منهم ما زال موجود في سوريا. كان الحديث يتم حول أكثر من 1200 متطوع عربي وإسلامي، قسم كبير منهم من المملكة العربية السعودية، وكما قال اليوم وزير الداخلية بأنها تبذل ما باستطاعتها لإيقاف هذه العمليات، لكنها تطالب في الوقت ذاته بأن يكون هناك تعاون من الطرف الآخر، سواء القوات الأمريكية الموجودة في العراق أو من القوات الحدود العراقية حرس العراقي.
جنبلاط شكاي مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق في تغطية لاجتماعات اللجنة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ لدول الجوار العراقي. جنبلاط، دعنا نتواصل يوم غد الخميس حيث ستكون الاجتماعات الأخيرة لهذه اللجنة. شكرا جزيلا لك. وبهذا ينتهي ملف العراق. تقبلوا تحيات
رواء حيدر
ونبيل الحيدري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. مهموم. لا يا حبيبي لا يا حبيبي لا تلوم. لا يا حبيبي علي بغيابك مهموم. لا يا حبيبي
إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، العديد من العراقيين والمحللين السياسيين يتساءلون عن الدوافع الحقيقية من انسحاب بعض الكتل السياسية وتهديد الأخرى بالانسحاب من الحكومة الحالية. رئيس قسم الصحافة في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يعتقد أن ما يحدث في العراق حاليا له أبعاد خطيرة على مستقبله، متهما الكتل السياسية بسعيها من خلال هذه العملية للحصول على مكاسب معينة دون الاهتمام بمتطلبات الشعب العراقي ومشاكله الكارثية. من جانبه أشار الدكتور عمرو حسن فياض أنه على الحكومة من أجل معالجة هذه الانسحابات هو إما الرجوع إلى التوافقية أو العودة دستوريا لكي تقوم الأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة. ليث أحمد والتفاصيل.
لا شك في أن انسحاب وزراء كتلة التوافق من الحكومة الحالية وتلويح القائمة العراقية الوطنية بسحب وزرائها هي الأخرى وتعليق مشاركة الكتلة الصدرية في الحكومة قبل كل ذلك قد ألقى بظلاله بدرجة الأساس على الحكومة، إلا أن السؤال يبقى هو الدوافع الحقيقية من وراء هذه الانسحابات والتهديدات. رئيس قسم الصحافة في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يجيب عن هذا السؤال بالقول:
الآن بكونه مرحلة انتقالية أعتقد أنه إلى أبعاد خطيرة، أبعاد أخلاقية، فهذه العملية هي لا تمثل الشعب العراقي ولا تمثل إنقاذ الحكومة ولا إنقاذ ما يسمى من طوائف ومذاهب، وإنما لإنقاذ كراسي معينة، كراسي حكم، وللحصول على مكاسب معينة. من هو في الحكومة وبالبرلمان يريد أن يحافظ على ما أنسك به من غنائم، وأما المعارضين الآخرين يريدون أن يزيدون من حصتهم باسم الشعب العراقي أو الطائفة الفلانية أو تلك. لكن لو نضع أجندة الشعب العراقي ومتطلبات الأمنية ومتطلبات الاقتصادية والخدمات لنجد أنه الشعب أنه في حالة شبه كارثة باعتراف المنظمات الدولية وملايين العراقيين خارج الحدود. أين مسؤولية الدولة وأين مسؤولية البرلمان؟ العديد من القوانين، العديد من مواد الدستور كلها معطلة. أعضاء البرلمان سنوا لأنفسهم قوانين يأخذون مرتبات كل واحد يعادل 1000 موظف بالدولة العراقية. فهذه الحقيقة معارك وصراعات حقيقة أنها تتسم بالأنانية والبعد اللا أخلاقي.
من جهة أخرى أشار عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور عامر حسن فياض إلى أن ما تتعرض له الحكومة من انتقادات ناجم عن أزمة سياسية بين الأحزاب والكتل المشكلة لهذه الحكومة، وأن الأمر قد انعكس بصورة مباشرة على الأخيرة وما كان يتوخى من إيجابيات في التوافقيات التي شكلت على أساسها الحكومة أصبحت اليوم سلبيات تعيق من أدائها.
ما يحصل الآن هو أزمة سياسية، من بين مترتبات هذه الأزمة تكون أزمة حكومية أيضا، فالأزمة الحكومية هي نتيجة وليست سبب للأزمة السياسية. هذه الأزمة جاءت نتيجة سوء فهم للتوافقية في العمل السياسي. عندما وصلت التوافقية إلى طريق مسدود لأنها اعتمدت معايير سياسية غير مدنية، أي اعتمدت معيار المحاصصة الطائفية والقومية، وصلت إلى طريق مسدود، فأصبحت التوافقية هنا تجاوزا سلبيا للعملية الدستورية.
أما عن طبيعة الخطوات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة لمعالجة هذه الانسحابات فأوضح الدكتور عامر حسن فياض:
أما أن ترجع إلى التوافقية من خلال المباحثات الآن الجارية، هي هناك حرص على العودة إلى التوافقية وإرضاء الأطراف التي قررت الانسحاب، وأما العودة دستوريا إلى ما مقرر في الدستور لكي تقوم الأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة لكي تكون مسؤولة عن الإيجابيات والسلبيات التي تترتب عن ممارسة هذه الحكومة.
في حين تجد الكتل المعارضة داخل مجلس النواب ومنها جبهة التوافق العراقية أن جميع الخيارات الآن مطروحة أمامها بما فيها تغيير الحكومة الحالية برئيسها إذا ما توفرت الإمكانيات لذلك، والحديث لرئيس كتلة التوافق في مجلس النواب الدكتور أياد السامرائي.
نحن بمفردنا لا نستطيع أن نقوم بالإصلاح، إصلاح العملية السياسية لابد من أن نتعاون نحن والآخر. هذا التعاون بيننا وبين الآخر هو الذي سيحدد الوسيلة. فإذا كانت الأطراف السياسية الأخرى تتفق على صيغة جديدة، معادلة جديدة، تغيير الوزاري، تغيير رئيس الوزراء، هذه كلها احتمالات قائمة، كل احتمالات قائمة. نقول أنه كل الاختيارات مفتوحة، وبالتالي القوى السياسية هي تختار ما تعتقده عبر الحوار الحل الأمثل في كيفية التعامل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث اعترفت وزارة النقل بوجود مشاكل يعاني منها النقل الجوي تتعلق بقلة الطائرات وضعف الخدمات وارتفاع أسعار التذاكر. الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الموسوي أشار إلى حصولهم على تخصيصات مالية مناسبة لشراء 3 طائرات من فرنسا واستئجار 3 أخرى من شركات أجنبية، فضلا عن وجود طائرتين تمتلكها الخطوط الجوية العراقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الاتفاق مع إيران ودول أخرى تحتجز طائرات عراقية منذ عهد النظام السابق كإيران والأردن وتونس وليبيا على إرجاع الطائرات العراقية المحتجزة. إيمان جاسم والتفاصيل.
مشاكل النقل الجوي في العراق لا تتوقف فقط على قلة الطائرات، وإنما ضعف الخدمات المقدمة للمسافرين وغلاء أجور التذاكر. وزارة النقل اعترفت بوجود هذه المشاكل، والناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الموسوي أوضح أن هناك لجان شكلت لمتابعة هذه المشاكل وإيجاد الحلول السريعة لها، وأن الوزارة حصلت على تخصيصات مالية مناسبة لشراء طائرات حديثة واستئجار طائرات إضافية بما يسد حاجة العراقيين المسافرين، وهناك خطوات جادة لتفعيل المباحثات بشأن استرجاع الطائرات العراقية المحجوزة في بعض الدول.
بتعرف أن الطائرات هي يعني مو سهلة، يعني إذا تشتري إيرباص فسعرها بحدود 85 مليون دولار، فإذا أنت تخصص 100 مليون لشراء طائرة وزين التشكيلات البقية شلون يعني، فصعبة يعني تصير. احنا عندنا في ذاك العهد 10 ملايين دافعين إلى شركات الفرنسية لشراء طائرات 3 طائرات إيرباص، هذه الطائرات يعني لحد الان ما تفعلت، فان شاء الله في يعني الاشهر القادمه راح تتفعل هذه الحاله وراح يروح وفد ان شاء الله الى فرنسا لتفعيل هذه الامور. وتعرف انت صار فتره فوق ال 15-17 سنة، هذه راح يصير عليها فائده يعني فوق ال 10 ملايين، فاكيد يعني ان شاء الله راح يصير الاتفاق بين شركه الخطوط وشركه ايرباص الفرنسيه على تفعيل هذه الحاله، وان شاء الله يعني طائرات الايرباص راح تدخل مجال الخطوط الجويه العراقيه.
هناك ارباح كبيره يفترض لشركه الخطوط الجويه ولوزاره النقل، لماذا لا تستثمرون هذه الارباح؟
أرباح اللي تقصدها من خطوط الجوية العراقية؟
نعم،
الخطوط الجوية العراقية أرباحها ضئيلة جدا، يعني تعرف التأمين على الطائرات تأمين عالي جدا، والدليل أنه تذاكر أسعار التذاكر عالية جدا، الشركات اللي هاي تفرض على العراق تأمين عالي جدا، يعني شركة الخطوط الجوية العراقية ما تأخذ إلا نسبة ضئيلة جدا يعني، ولهذا أرباحها كلش قليلة.
طيب ماذا عن الطائرات المحجوزة في بعض دول الجوار؟ أين وصلت القضية في استرجاعها؟
في الحقيقة احنا طائراتنا موجودة في إيران والأردن وتونس وليبيا، الكثير يعني من الوزراء السابقين يعني ذهبوا إلى هذه الدول وصار هناك لقاءات واجتماعات، ولحد الآن لم تفعل هذه المسألة. إيران يعني تتعهد بإرسال هذه الطائرات اللي هي عددها حوالي 7 طائرات، ولحد الآن طبعا ما تفعلت هذه الحالة وهي موجودة الآن يعني تعمل على الداخل في إيران.
بعض مطارات الدول ترفض استقبال الطائرات العراقية لعدم الصلاحية، هل هذا صحيح؟
لا، الطائرات العراقية طائرات يعني بوينغ 727، إنما طائرة روسية واحدة يعني سوريا اعتقد رفضت انه يعني ينزل في مطارها اللي قدمها، وهي تابعه الى شركات يعني وليس للخطوط الجويه العراقيه.
الان طائرتان فقط مملوكتان للخطوط الجويه العراقيه.
نعم هذا صحيح، واحنا بصدد شراء 3 طائرات ان شاء الله، تم التعاقد معها ودفع المبلغ اللي هو 62 مليون دولار، وعلى
أي دولة؟
من فرنسا. نعم، وأيضا أعلننا على استئجار 3 طائرات أخرى لتنضم إلى أصول الخطوط الجوية العراقية.
من أي دولة 3 الأخرى؟
والله 3 الأخرى يعني من شركات، أي شركة اللي ممكن تقدم عرض يعني، وأيضا طائرات حديثة راح نمكن التعاقد معها.
وماذا عن الطائرات المستأجرة؟
لا زالت تعمل طائرات مستأجرة يعني وبإشراف فنيين عراقيين.
الكوادر، هنالك الكثير من كوادر الهندسة والطيارين يشكون من ضعف الأجور قياسا بدول الجوار.
لا بالعكس، يعني هسه هم بالنسبة لهم يعني مخصصاتهم عالية جدا قياسا إلى موظفين الموجودين، والطيارين طيارين يعني ذو خبرة عالية وأيضا يحتاجون إلى دعم، فالدعم موجود يعني متواصل لهم. نعم.
هناك نية بزيادة رواتبهم حسب ما عرفت؟
والله إن شاء الله، يعني إذا كان هناك يعني أرباح عالية فممكن أن نزيد الرواتب.
كان هذا اللقاء مع السيد أحمد الموسوي الناطق باسم وزارة النقل. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذا الأسمر رقص لي
مستمعين الكرام، يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على دعوات من منظمات إنسانية لتقديم دعم دولي لمواجهة أزمة اللاجئين العراقيين في دول الجوار.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عقدت منظمة الصحة العالمية نهاية شهر تموز الماضي في سوريا اجتماعا وزاريا لبحث احتياجات نحو 2 مليون عراقي لاجئين في الدول المجاورة. وقالت فضيلة شايب المتحدثة باسم المنظمة إن الاجتماع سلط الضوء على الوضع الصحي الراهن للاجئين وإمكانية حصولهم على الخدمات الطبية وقدرة الدول المضيفة على التغلب على المشاكل التي تواجهها بسبب الأعداد الكبيرة للاجئين. وشارك في الاجتماع وزراء الصحة والخارجية من مصر والعراق والأردن وسوريا وممثلون عن منظمات إنسانية دولية مثل الهلال والصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة. وذكرت الشايب أن الاجتماع لم يكن فقط لمناقشة توفير الأموال اللازمة بل أيضا للبحث عن سبل إيجاد عدد كافي من الأطباء لآلاف العراقيين والحاجة لتقييم الخدمات التي يحتاجونها بما في ذلك خدمات الرعاية النفسية والتطعيم. من جهة أخرى أطلقت منظمة اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء مشتركا لجمع 129 مليون دولار أمريكي بهدف إعادة مئات آلاف الأطفال العراقيين المشردين إلى المدارس. وقدمت المنظمتان مشروعا لدعم الحكومات المضيفة كسوريا والأردن ومصر ولبنان يشمل تعليم 155 ألف طفل عراقي لاجئ خلال العام الدراسي 2007-2008 بعد أن تخطى العدد الإجمالي للعراقيين الذين شردوا من بلادهم قدرة البنى التحتية لهذه الدول على الاستيعاب ولا سيما في مجال التعليم. المنظمتان أضافتا في ندائهما إلى فرار أكثر من 2 مليون عراقي إلى الدول المجاورة من بينهم نحو 500,000 عراقي في سن دراسة فرص التعليم لدى معظمهم محدودة أو معدومة. النداء حذر من أن يكبر جيل مهمش وغير متعلم من العراقيين حيث أشار إلى أن من بين نحو 300,000 عراقي في سن الدراسة في سوريا 33,000 فقط مسجلون حاليا في المدارس. وفي الأردن تقدر الحكومة أن 19,000 طفل عراقي مسجلون في المدارس فيما 50,000 منهم على الأقل غير مسجلين. هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في شهر تموز الماضي إلى تحرك دولي عاجل لإعادة توطين العراقيين الأشد حاجة إلى الحماية. وأكد مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية ضرورة أن تفي الدول بتعهداتها التي قطعتها في المؤتمر السابق الذي عقد في نيسان الماضي بتقديم الأموال للمساعدة على مواجهة أعباء الأزمة والتي لم يتحقق منها سوى القليل حتى اليوم. وقالت منظمة العفو الدولية إن تعهد حكومة العراق بتقديم 25 مليون دولار أمريكي لهذا الغرض لم يتحقق منه شيء. ودعت المنظمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأخرى المشاركة في القوة متعددة الجنسيات في العراق إلى السير على خطى الحكومة الدنماركية وتوفير الإمكانات لإعادة توطين العراقيين الذين تتعرض حياتهم الآن للخطر بسبب النظرة إليهم كمتعاونين مع القوات الأجنبية. وأضافت المنظمة إن الحكومة الدنماركية اعترفت بأنها نقلت جوا بالسر قرابة 200 مترجم وموظف عراقي ممن خدموا مع قواتها في العراق ومن المتوقع أن يطلب معظم هؤلاء اللجوء إلى الدنمارك. أعزائي المستمعين ولتسليط المزيد من الضوء على أزمة اللاجئين العراقيين والعراقيل التي تضعها بعض الدول في عملية استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم البرنامج استضاف السيد كريم الربيعي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك الذي أشار إلى التناقض الحاصل بين المناشدات التي تطلقها المنظمات الدولية وعقدها اجتماعات عدة بحضور عدد كبير من الدول العربية والغربية من أجل إيجاد حلول مناسبة من جهة ومن جهة أخرى العراقيل التي تضعها بعض تلك الدول وخاصة الدول الأوروبية في استقبال اللاجئين وغلق أبوابها أمامهم. وعز ذلك إلى الدور السلبي الذي تقوم به الأحزاب اليمينية المتطرفة بعدم قبول الأجنبي وكذلك التناقض في التقارير التي ترفعها بعض الجهات إلى حكوماتها حول الأوضاع في العراق. الربيعي في البداية تحدث عن مأساة جديدة واجهت عملية هرب بعض العراقيين إلى اليونان عن طريق البحر وعملية إطلاق نار من قبل حرس السواحل أدت إلى قتل البعض من اللاجئين.
الآن لاجئين عراقيين قسم منهم يذهبون من تركيا على طريق اليونان وفيما بعد إلى البلدان الأوروبية الأخرى يعني وغالب الأحيان يعبرون في قوارب ليلية. السلطات الحدودية اليونانية أحيانا لما تمسك دولة طالبين اللجوء ترجعهم أيضا بالليل على تركيا.
نعم.
في قوارب القوارب تذبهم على الحدود التركية، فده يصير إطلاق نار من القوات التركية أيضا عليهم، وفي بعض الأحيان يصير إطلاق نار من القوات اليونانية. يعني أكو حوادث حصلت عندنا، أحد أصدقائنا هنا في الدنمارك، أحد أخوانه عائلة أخوه ضربت منفذ منها غير واحد نتيجة هذا الإبعاد القسري وإطلاق النار وإلى آخره، وهناك من يقتلون يعني في أرض البحر.
هذه الحادثة متى تمت؟
خلال هاي الأسابيع الماضية، تقدر تقول في منتصف أو في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر تموز.
وحسب علم الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك، هل يعني هناك كان أي رد فعل من قبل الحكومة التركية أو اليونانية حول هذا الموضوع؟
هذا الموضوع إطلاقا ماكو أي ردود فعل لا يونانية ولا تركية على الموضوع. هناك كثير من العراقيين أيضا اللي عبروا لليونان، قسم منهم محتقلين في اليونان. نعم. قسم عراقيين محتقلين في تركيا.
يعني هو ما دام تحدثنا حول هذا الموضوع والطرق التي يلجأ إليها العراقي إلى الهرب والهجرة إلى دول أوروبا، يعني معظمها تتم عن طريق المهربين، هل هناك أي وسيلة أخرى للعراقي للوصول إلى جهة آمنة أو بلد آمن؟ يعني ليس للعراقي إلا هذه الوسيلة الوحيدة اللي هي الهرب.
صحيح، هذا عملية تتم يعني بكثير من البلدان المجاورة. هناك عراقيين يطلعون، هناك عراقيين وصلوا إلى السويد. يعني بصراحة البلد الوحيد اللي كان يعطي إقامة أو يتقبل لجوء العراقيين هو السويد لحد الآن. والسويد الآن أيضا في طريقها بعد انتخاب حكومة يمينية بالسويد في طريقها إلى غلق هذا الملف.
كيف ترد على هذه المحاولات لبعض الدول الأوروبية والغربية لوضع هذه العراقيل من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أنه تناقض، أنه هناك المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجهات عدة تطلب من كثير من الدول المضيفة للاجئين في تقديم دعم أكثر ومساعدة العراقيين، وآخرها كان هذا المؤتمر الذي عقد في عمان.
هذا التناقض ممكن ألخص لك إياه بالشكل التالي على موقف الدنمارك. آخر تقرير للمخابرات أو جهاز المخابرات العسكرية الدنماركية عن وضع العراق يشير إلى أن الوضع سيء جدا، والبلد تتجه بطريق الانحلال والحرب الأهلية. بالمقابل يطلع رئيس الوزراء ووزير الخارجية يشيد بالوضع الأمني في العراق. يعني أكو موقف، أكو حسابات سياسية ما لها علاقة بالقضايا الإنسانية. هم اشتركوا بالحرب على العراق، الآن القضية مو مثل ما هم يريدوها. إذا يقبلوا اللاجئين معناها هم راح يثبتون أمام شعوبهم الوضع الأمني بالعراق سيء. إذا احترفوا أنه الوضع العراق الأمني سيء معناها سياستهم وحربهم اللي شنوها كلها غلط، وهذا أيضا إلى حسابات سياسية. فالحسابات السياسية عم تطغي على هاي القضايا الإنسانية. الدنمارك عدها لاجئين عراقيين من 2001، والألفين قسم قليل جدا، وألفين وواحد وقسم إجاب لألفين وثلاثة، عددهم من بين 270 إلى 300 عراقي طالبين لجوء لحد الآن في مراكز اللجوء. ذولا ما منحقهم العمل، ما منحقهم السكن، في بيوت عادية يسكنون في غرف في مراكز اللجوء أشبه بمحتقلات. ما من حق أطفالهم اللي ولدوا هنا أو اللي إجوا وياهم يتمتعون بحقوق التعليم، يعني يذهبون إلى مدارس دنماركية عادية ويتعلمون.
يعني برأيك هل سنلاحظ في الفترة القادمة عملية إرغام اللاجئين العراقيين في بعض الدول الغربية والأوروبية للعودة للعراق؟
يعني أعتقد ضمن هذا التحرك الأوروبي ما راح تكون القضية بهذا يعني الأيام القادمة أو الشهور القادمة، لكن ضمن السياسة اللي تتخذ أنه أنت مقيم في سنتر في غرفة أنت وعائلتك، هاي حياتك تخلصها ضمن سنتر، أنت ما عندك حتى الإمكانيات أنه تنزل إلى المدينة وتمارس حياتك بشكل طبيعي، أكو رفض على إقامتك، أكو قرار بتسفيرك، فأنت في يعني في حالة قلق دائم الوقت. بهاي الطريقة أعتقد راح يوصلون إلى أسلوب ويا عملية تجزيع طالب اللجوء باتجاه إنه يختار جهنم ولا يبقى قاعد بهذا الوضع، لأن بصراحة الكثير من العوائل العراقية تعاني من أوضاع نفسية يعني أكثر قسوة مما يعاني المواطن الآن في بغداد.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ كريم الربيعي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك، شكرا جزيلا أستاذ كريم.
شكرا لك يا أستاذ.
شكرا. أعزائي المستمعين، من ناحيته دعا سيد صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العاصمة البريطانية لندن إلى إجراء تغييرات على القانون الدولي الخاص بحق اللجوء والذي حددته اتفاقية الأمم المتحدة حول اللاجئين لعام 1951، حيث أشار إلى أن القانون الحالي يسمح للدول إعطاء حق اللجوء للذين يتعرضون إلى اضطهاد ما من قبل حكوماتهم فقط، وبالتالي فإن بعض الدول وبسبب القانون الحالي يمكنها إرغام العراقيين العودة إلى العراق،
لأن الانتهاكات التي يتعرضون لها الآن هي من قبل أحزاب أو مجاميع مسلحة وليست من قبل الدولة أو الحكومة.
صفة اللاجئ تعني أنه مضطهد في بلاده من أجل فكره وعقيدته ودينه. هؤلاء لهم الحق في العراق بأن يعبروا عما يريد، ولكنهم هربوا من الاضطهاد والعنف والإجرام الذي يرتكبه التكفيريون وأتباع القاعدة وأزلام النظام الصدامي المجرم السابق. ولذلك فلا تنطبق عليهم كلمة لاجئين بمعنى لاجئ.
يعني تعامل الدول الأوروبية مع اللاجئين العراقيين هو تعامل متشابه بالنسبة للعراقي الذي قدم من العراق قبل 2003 وبعد 2003؟
ليس متشابها، باختلاف الظروف. كان نظام صدام نظاما قويا يعتقد أنه سوف يستمر، ولذلك كانوا ينظرون إلى اللاجئين كلاجئين. أما في الوقت الحاضر هناك أمل لدى الدول الأوروبية في أن هذا الوضع الشاذ ربما ينتهي في وقت قصير، ولذلك فهم لا يستعجلون بإعطاء صفة اللاجئين إلى العراقيين على أمل أن ذلك سوف ينتهي بصورة وقتية.
هل هناك أي نوع من الصعوبات والعراقيل التي تضع هذه الدول الأوروبية أو الدول الغربية في قبول العراقيين كلاجئ؟
الدول الأوروبية وكل الدول في العالم لا تشجع قدوم اللاجئين إلى بلدها، وكما قلت أن اللاجئ كصفة لاجئ هو من اضطهد بسبب فكره أو عقيدته أو دينه، وهؤلاء ليسوا مضطهدين. اللاجئين العراقيين، أقصد اللاجئون العراقيون الذين يهربون من العراق، ليسوا مضطهدين بسبب دينهم أو عقيدتهم أو نشاطهم السياسي، وإنما هربوا من هجمات المجرمين والعصابات التكفيرية وأزلام النظام الصدامي.
طيب إن كانوا هم غير لاجئين، ما هي الصفة القانونية التي يتواجدون بها حاليا في الدول الأوروبية، وما هو نوع المساعدات والدعم الذي تقدم الدول الأوروبية إلى هؤلاء العراقيين، وما هي الحقوق التي يتمتعون بها؟
هي هذه المشكلة، إذا أعطيت صفة لاجئ إلى العراقي فإنه يتمتع كأي لاجئ بحق السكن والعيش والعمل والتنقل كأي مواطن أوروبي، ولكن إذا لم يمنح هذا اللقب أو لم تمنح هذه الصفة فإن العراقي والعراقية سوف يتعرضون إلى عدم الاعتراف بشرعية وجودهم أو بإعطاء صفة اللاجئ، ولذلك سوف يحرمون من كثير من الحقوق التي يتمتع بها الأوروبي مساواة باللاجئ الذي يعيش في ذلك البلد.
هل تمت عملية إرجاع العراقيين اللاجئين إلى العراق أو تجريدهم بالبداية من حق اللجوء وإرجاعهم وإرغامهم على العودة إلى العراق خلال السنوات الأربع الماضية لنقول؟
لا يتم حسب علمي إعادة عراقيين بالقوة، سوى ما حدث في بريطانيا من إعادة بعض الأكراد قبل حوالي أكثر من سنة بالقوة إلى بلادهم، باعتبار أن المنطقة الشمالية الكردية منطقة آمنة. أما في بقية المناطق حسب علمي لم يتم إعادتهم بالقوة إلا إذا دخلوا بصورة غير قانونية أو ارتكبوا جريمة معينة يحاسب عليها القانون، لا علاقة لها بقضية اللجوء.
في نهاية اللقاء أشكر الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا.
شكرا.
أعزائي المستمعين، من ناحيته وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية مالكوم سمارت وصف وضع اللاجئين العراقيين بأنه في غاية البؤس ويزداد سوءا يوما بعد يوم، على الرغم من جهود بعض الدول المجاورة للعراق والمنظمات الإنسانية والمحلية والدولية، مؤكدا على أن يذهب تجاوب المجتمع الدولي أبعد من مجرد القبول الرمزي بعدد من اللاجئين من العراق، وأن تشكل المساعدات قسطا كبيرا من الحل لهذه الأزمة المروعة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.